إن الحمد لله تعالى نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الأحكام من صحيح البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. نحن ما زلنا نتواصل مع التدابير الإدارية لنظام الدولة الإسلامية، اختيار الأمراء، الوزراء، الكتبة، الموظفون، كل ذلك له دليل في الشرع بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الوزير أو السلطان أن يختار عمالا وموظفين للدواوين، قالوا لهؤلاء شروط: لا ينبغي أن نضع كاتبا أو أمينا على عمل وليس أمينا، بل لابد أن يتصف ببعض الصفات التي تؤهله لهذا العمل. إذن الإسلام وضع قيود لبعض الأعمال، ونحن عندنا في الشريعة المسلمون في الأصل على العدالة، في الأصل في المسلم إنه عدل، لكن نحتاج إلى مزيد بيان في مواضع. فإذا مثلا طلبنا شاهدا نضيف شرطا على الإسلام وهو العدالة، واحد مثلا هيشهد في قضية لا يكتفي مجرد انه مسلم بس، لا، لازم مسلم وعدل، ممن ترضون من الشهداء. نقل العلم والحديث النبوي اشترطنا فيه شروطا زيادة على شرط العدالة، قالوا ان يكون ضابطا حافظا لما ينقل من الحديث. وضعنا أميرا على البلاد، شرط في ذلك أن يكون مسلما ذكرا عاقلا راشدا. جمعنا الدول الإسلامية وعيننا عليهم خليفة، لابد أن يكون الخليفة من قريش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. إذن كل قضية لها شروط وضوابط وقواعد، كما أن الصلاة لها شروط في الصحة، والزكاة لها شروط في الصحة، كذلك الإمارة والولاية لها شروط لا بد من استيفائها. الآن نتكلم على إيه؟ على اتخاذ الكاتب في الديوان الإسلامي. إيه الشروط التي ينبغي أن تتوافر في هذا الكاتب؟ ذكر البخاري حديثا متعلقا بجمع القرآن الكريم، وهذا حديث عظيم جدا، وفيه بيان كيف جمع القرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر. الحديث ده متعلق بزيد بن ثابت، فلابد من وقفة مع هذا الصحابي الكبير. فزيد هو الرجل الشاب الذي قام بجمع القرآن العظيم. زيد بن ثابت هو ابن زيد الخزرجي، شيخ المقرئين والفرضيين، من أعلم الصحابة بالقرآن، ومن أعلمهم بعلم الفرائض. وكما أتى في الحديث: أفرض أمتي زيد، يعني أعلم رجل في أمة الإسلام بعلم الميراث زيد بن ثابت، وهو الذي وضع مسائله وكتبها ثم صار الناس على مسائل زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد معدود في أذكياء الصحابة، رجل معدود في الأذكياء، يعني فصيح سريع التعلم قوي الذاكرة والاتساع والمدارك، يستطيع استيعاب أي قضية في فترة زمنية قليلة، ولذلك تعلم عدة لغات في أيام محدودة، تعلم العبرانية والسريانية في نصف شهر، في نصف شهر تعلم العبرانية وفي نصف آخر تعلم السريانية. النهاردة عشان تتعلم لغة من اللغات الأجنبية تحتاج إلى سنوات، خش كلية الآداب قسم إنجليزي ولا تربية ولا تأخذ سنوات طويلة وربما لا تتقنها. فزيد تعلم لغة اليهود إما العبرانية أو اللغة السريانية في 15 يوما. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار وقد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة. قال زيد فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك. قال يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمنهم على كتابي. شوف بقى من أبواب السياسة، احتجنا إلى تعلم لغة أجنبية تعلمناها لأن في مصلحة شرعية، مع أن الأصل إتقان اللغة العربية ولا نتعداها، حتى ذم العلماء تعلم اللغات بغير فائدة. واحد أغرق نفسه في تعلم الإنجليزي والفرنساوي بغير فائدة لا قيمة لذلك. من هنا كان عمر يقول إياكم ورطانة الأعاجم، إياكم ورطانة الأعاجم، يعني بلاش تتكلم في حوارك مع الناس بلسان الغرب، لا خليك معتز باللغة العربية. للأسف النهاردة بنجد أن الشباب إذا أراد الاعتزاز بيعتز به أنه بيتكلم إنجليزي، أنه في مدارس لغات، فيخرج من الجامعة ولا يجيد قراءة رسالة بالعربية، بل لا يستطيع أن يكتب اسمه باللغة العربية أو بالخط العربي الصحيح. فعمر كان يشدد أننا إذا أردنا أن نعتز فلنعتز بلساننا ولغتنا، لكن إذا احتيج إلى تعلم، إلى أن نأمن مكرهم، إلى أن نتحضر في صناعة أو تجارة فلا مانع من ذلك، فقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية، بس عشان في مصلحة شرعية. يقول زيد فتعلمته فما مضى لي نصف شهر حتى حذفته، يعني حتى أتقنته. قال وكنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب إليهم، يعني كان إذا أراد خطابا لليهود يأمر زيد بن ثابت أن يكتب الخطاب له ثم يرسله إلى اليهود. زيد كما قال الإمام الزهري لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس. وقال الإمام مالك صاحب المذهب كان إمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابت، وكان إمام الناس عندنا بعد زيد ابن عمر. وقال ابن عباس لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. خلي بالك يقولوا إيه؟ إن ابن عباس هو خليفة زيد بن ثابت، ابن عباس حبر الأمة. قالوا لما مات زيد عوض الله أمة الإسلام بابن عباس، يعني كان إيه؟ كان زيد أحد المفتين قبل أن يشب ابن عباس. يقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن ابن عباس قام إلى زيد بن ثابت فأخذ بركابه. خلي بالك بقى من إيه؟ من أدب العلماء وطلبة العلم. زيد في مقام شيخه وابن عباس في مقام التلميذ، بس لو سألنا من أشرف نسبا، زيد ولا ابن عباس؟ ابن عباس. ده من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن زيد في هذا الوقت كان مقدما في العلم على ابن عباس، فحضر المجلس، ولما انتهى المجلس أتى ابن عباس وأخذ بركاب زيد بن ثابت، فقال له زيد: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا، إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. زيد بن ثابت في قضية ثقيفة بني ساعدة قال كلمة فصلت بين الناس وثبتت ملك الإسلام وخلافة أبي بكر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد الخدري: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فتكلموا وقالوا: رجل منا ورجل منكم. فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله كان من المهاجرين ونحن أنصاره، وإنما يكون الإمام من المهاجرين ونحن أنصاره. فقال أبو بكر: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، لو قلتم غير هذا ما صالحناكم. يعني كأن كلمة زيد هي التي جمعت الكلمة في مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. وكان من فقه زيد بن ثابت أنه كان لا يجيب على مسألة إلا بعد وقوعها. بعض الناس النهاردة يجي يسأل في قضية يقعد يفترض قضايا لم تحدث. إخواني، لا تفعل ذلك في السؤال. إذا وقعت قضية فسل، ولا تفترض ما لم يقع، حتى لا تسأل عن قضية لم تحرم فيشدد علينا في التحريم، كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يقول موسى بن علي بن رباح عن أبي قال: كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال: الله كان هذا، بيستحلفه. الكلام ده وقع، فإن قال نعم تكلم، وإلا لم يتكلم. لما تقع المسألة، لأن كل فتية أمانة ومسؤولية، فلا تحملني ما لا تحمل وما لم يقع، فإن وقعت القضايا أجبنا عنها. يقول ابن سيرين: خرج زيد بن ثابت يريد الجمعة، فاستقبل الناس راجعين، فدخل دارا فقيل له، خلي بالك تأخر لعلة أو لعذر، هو خارج دخل على المسجد لأن الناس خلصوا الصلاة وراجعين، راح دخل دار بسرعة كأنه يختبئ. فقيل له: يعني لماذا فعلت ذلك؟ فقال: إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. شفت الأدب دوت؟ من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. يعني هو راح يصلي بس وجد الناس خلصوا الصلاة ورجعوا، فما ظنك بأناس تمر عليهم وهم جلوس ساعة الجمعة؟ ده عنده حياء من الله أولا، فضلا عن أن يكون عنده الحياء من الناس، ما عنده حياء. الصلاة قام، الجمعة والصلوات الخمس، وتراه جالسا لا يتحرك، فهذا ما أقل حياءه إذا أقيمت الصلاة وهو عاكف على عمله. يقول عن زيد بن ثابت قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر. موقعة اليمامة كانت بين المسلمين وبين مسلمين ارتد بعضهم وفسق آخرون وصاروا خلف مسيلمة الكذاب. مسيلمة طلع وادعى النبوة وتبعه أناس، ولم يكونوا قلة، إنما كانوا آلافا مؤلفة، وكانت مقتلة عظيمة للصحابة. قتل ما يقرب من الصحابة فقط ما يقرب من 1000 صحابي. 1700 800 900 العدد قتل في قتال مسيلمة وأتباعه. يعني إذن يا إخواني كل دعوة لها أتباع لابد، لاختلاف النفوس واختلاف المآرب. فكل من يقوم اليوم ربما صار له أتباع، وكثرة الأتباع ليست دليلا على الحق أبدا. فهذا مسيلمة وفي خير القرون وفي خير الناس قام بدعوته، وما عنده دليل واحد يستدل به على نبوته، ومع ذلك تبعه آلاف من البشر. فهذا لا يفتن العبد بل يزداد ثباتا على إيمانه، لأن الحق لا يعرف بالرجال، إنما نعرف الحق فنعرف أهله. فصار خلف مسيلمة جماعات من الناس، وأرسل أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد لقتال أهل اليمامة، دول في بلاد نجد بعد كده الرياض، وانت دخل على الدمام في هذا المكان. ولذلك تأخر إسلام أهل اليمامة، أسلم بعضهم وتأخر إسلام بعضهم، بل إن أهل مصر دخلوا الإسلام قبل أهل اليمامة. فارتد أناس ممن أسلموا، وكفر أناس، وظل أناس على ما هم عليه، وتبع مسيلمة الكذاب. فلما أكثروا القتل في الصحابة تدبر أبو بكر قضية، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة، يعني اشتد بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير. يعني إذن القراء كانوا يجاهدون أو لا يجاهدون؟ كانوا يجاهدون، بدليل أن قتل جماعة في اليمامة، والصديق يقول وأخشى أن يستحر في المواطن. إذن القراء كانوا مفرقين في بلاد الجهاد، كانوا مرابطين على الثغور. فهذا إن دل يدل على أن الصحابة ما تركوا ثغرا في الحق إلا ولجوا فيه، وكانوا أسرع الناس إليه. طب الصديق عمال يتكلم على قضية واقعية وفي مشكلة حادثة، فقال وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله الصير. عمر هو المحدث الملهم، يعني يتكلم بالحق وإن لم يوحى إليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث قال لقد كان قبلي في الأمم قبلكم محدثون، أي ملهمون بالحق، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. فهذا من إلهام عمر، كأن الله قذف في روعه حقا. فاقترح على أبي بكر أن يجمع القرآن، فعمر قال هذا القول، لكن أبا بكر قال كلاما عجيبا، بيقول كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني يعني الصحابة إمعان في المتابعة، حتى في المصلحة التي ربما لا نختلف عليها. أظن قد تتكلم عن القرآن لما نقترحها، طب نجمع القرآن في مصحف وينشر بين الناس، مصلحة راجحة ولا شك، لكنه رد الأمر إلى المتابعة. وإذا كانت الغلبة المصلحة قوية لكنهم يرجحون جانب المتابعة، وهذا يدل على مدى إمعان الصحابة، أنهم لا يتقدمون بعمل إلا بعد النظر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك لما الصديق يتوقف في دي تدل على مدى فضل الصديق، أن رجل لم يتعجل في عمل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان جمع المصحف. النهاردة بنجد التوسع في باب المصالح المشكوك فيها، بل ربما تتعارض مع الدليل الصحيح. هذا يدل على فقد المتابعة، أننا ربما نحكم عقولنا على الدين والشرع، نرى آراءنا مقدمة على الدليل الصريح، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضعون السنة نصب أعينهم، فيرون أي عمل يريدون العمل به لابد من الموافقة، تعرض على الميزان، إذا كان هذا الميزان أتى به رسول الله عملنا به، لم يأتي به تركناه. فقال أبو بكر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. العجيب أن عمر والصديق رضوان الله عليهما في بعض القضايا كده تنازع فيهما. في المرة دي عمر هو اللي بدأ المبادرة من يجي نجمع القرآن، الصديق هو اللي توقف. في مرة قبل كده بعد استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وظهر المرتدون، أعلن الحرب على المرتدين، فاعترض عليه عمر قائلا له: كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: والله لأفرقن بين من، لأقاتلن من منع الزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله قاتلتهم عليها، فما هو إلا أن شرح له صدر أبي بكر للحق فعلمت أنه الحق. دي مبادرة من مين؟ من الصديق. وفي جمع القرآن مبادرة من عمر رضي الله عنهما، فكان يتطوعان للإسلام. إذن القضية ما كانتش عند أن كل واحد عايز ينتصر لقوله، لا، والله حيثما كان الحق كان الآخر معه إذا تبين له. لكن لا تف أن الكثير من الناس اليوم إذا اختلف مع الآخر لا يهم أن يظهر الحق على أي لسان، إنما هم أن يظهر الحق على لسانه هو، وده الفارق. لذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه. اختصم يوما أبو بكر وعمر، فاعتذر الصديق ولم يقبل عمر اعتذاره، فذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس، وجي بعض الصديق. أول ما أقبل الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم، يعني أبا بكر، فقد غامر، يعني بدأ بالمصالحة لكن عمر أبا. إذن حتى عند الاختلاف الصديق يروح راجع بسرعة للمصالحة، فكان أعظم الرجلين رضي الله عنهما. ومن هنا كما نعلم الحديث عندما دعا للصدقة فأتى عمر بمال وأتى أبو بكر بمال، قال بعدها عمر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا، لأنه مش قد في المسابقة. فتدبر معي هذه المواقف، هذا يدل على امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة والأمراء في وصية معاذ أبي موسى، قال لهما: وتطاوع ولا تختلف، وتطاوع ولا تختلف. يعني إيه؟ الأصل في الأمراء والوزراء والعلماء أن يتطاوع الواحد لأخيه، وأن يلين بعضنا لبعض فيما يباح في القضايا التي تتسع لنا حتى لا نفترق. فإذا كان الحق مع فلان ولم يتبين لي ثم تبين، لابد أن أعود إلى قوله، ولا نتحجر أو يحجر بعضنا على بعض في مسألة ثم نخرج بعد ذلك بالطعن والتشويش، هذا لا ينبغي. لذلك قال وتطاوع، لأنه إذا لم يتطاوع الأمراء والعلماء وقعت الفرقة، لأن كل أمير له أتباع وكل عالم له أتباع، فإذا اختلف أتباع العالم وأتباع هذا العالم وأتباع الأمير وأتباع الأمير، إيه اللي يحصل؟ افترقت الأمة كلها. فلذلك قال وتطاوع ولا تختلف، أي في القضايا التي تحتمل التطاوع، أما في حق وباطل، في إيمان وكفر، فلا بد من بيان الحق. يقول فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دي شروط الكاتب، عشان تختار كاتب لازم فيه صفات، انت بتأتمن على الكتاب، والكتاب سيرسل إلى ملوك الأرض أو سيحتج به في الإسلام، فلابد للكاتب أن يكون له شروط. قال له إيه؟ قال إنك رجل خرج بهذا المرأة في مثل هذه القضايا، لكن ليس شرطا بمعنى أنه لو كانت المرأة كاتبة فسد قولها، لكن في مثل هذه القضايا كجمع القرآن الكريم ككتابة الرسائل للملوك والأمراء قد لا يحتج بقولها. قال إنك رجل عاقل، فمدحه على عقلك، لكن العقل وحده ليس دليلا وليس منقبا، فكم من رجل عاقل لكنه كافر، كم من رجل عاقل لكنه ليس أمينا، فلابد من اجتماع الشروط الأربعة. قال إنك رجل شاب قوي على العمل عاقل لا نتهمك، يعني إيه لا نتهمك؟ عنده دين، عدل، ليس فاسقا. للأسف النهاردة معظم المترجمين للأمراء والسلاطين على غير الملة أو ممن فسق، يعني مثلا في اتخاذ المترجم، ولعل البخاري سيشير إلى ذلك بعد بابنا. أي إمام، أي سلطان، أي أمير بيسافر بلد أجنبية، فاللغات كثير والألسنة متعددة، ولن يستطيع أن يتعلم كل لسان العالم. طيب يأتي يتكلم مع هذا الأمير الآخر بيتكلم بأي لغة ثانية، وفي مترجم بيترجم، قد يكذب المترجم، وقد يغير بعض العبارات، وقد يتحدث بما يروق له، لأن وسيلة الفهم بين الاثنين هو المترجم. شوف يا أخي الإسلام عمل إيه؟ قال لك لابد أن يتخذ مترجما أمينا. يبقى أنت وأنت مسافر دولة بتكلم لسان أجنبي، خذ معك مترجما فاهما حتى لا يغير ما تريد، فربما أردت الإصلاح وقال هو كلام للإفساد. حتى في المترجمين اشترطوا لهم شروطا، فقال إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، صاحب دين وورع، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب تجربة، عملت قبل هذا في ذاك، فدل على أن التجربة تقدم. النهاردة مثلا بتروح شغل في عمل يقول لك هات لي شهادة خبرة، بيعمل ايه بقى؟ يروح ايه يضرب له شهادة ب50 جنيه ويطلعها ويشتغل، ما ينفعش. اشترط عليك ذلك أن تكون صاحب خبرة في عمل عدة سنوات، لا بد أن تكون الشروط موافقة لك. فهنا لما اختار زيد بن ثابت لأنه عنده إيه؟ عنده شهادة خبرة، كان يكتب في العهد النبوي، يعني كان شغال واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على كتابته ونزل الوحي وأقره. وإحنا عندنا في صحابة معدودين في مناقبهم أنهم من كتاب الوحي، دي في المناقب. إذا ثبت أن الصحابي كان من كتاب الوحي فهي منقبة. لما تكلموا على معاوية رضي الله عنه قالوا ومن مناقبه أنه كان من كتاب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، كفاية. ومن هنا قدموه على عمر بن عبد العزيز أن معاوية صحابي، وكفاه أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لتكفيه. وتقدمه على كل التابعين، وده مذهب جماهير أهل السنة والجماعة، أن أي صحابي مقدم على أفضل التابعين بشرف الصحبة واللقاء. طيب اجتمعت الشروط، قال فتتبع القرآن فاجمع. طب نسأل، هل كان القرآن مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كانش مكتوب؟ ها؟ كان مكتوب، بس كان مكتوب فين؟ مفرق، كل واحد عنده ايه؟ صورة، بضعة آيات، بعض الصور. يعني ابن مسعود كان عنده 70 سورة لوحده، عنده مصحف خاص بيه، أبي عنده مصحف، فكان يكتبون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم. رسول من الله يتلو صحفا، يعني ايه؟ في كتابة هو، صحفا مطهرة، فكان يكتبون. ولذلك كان في الحديث يقول لك ايه؟ لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، دل على ايه؟ انهم كانوا يكتبون القرآن، فكان مكتوبا لكن كان ايه؟ مفرق، حبة مع دوت حبة مع دوت حبة مع دوت. طيب كان محفوظ في الصدور ولا ما كانش محفوظ في الصدور؟ كان محفوظ في الصدور، فكانوا يحفظونه ويعتنون بتلاوته. بل إن أبا بكر رضي الله عنه رد جوار بن الدغن ورضي بجوار الله تعالى لانشغاله بتلاوة القرآن. عارفين الحديث لما الصديق رضي الله عنه هاجر، أراد أن يهاجر الحبشة، وبعدين لقيه ابن الدغن فقال إلى أين؟ قال أخرجني قومي، قصة طويلة. فأتى أبو بكر فابتنى بثناء داره بيتا صغيرا وجعل أقرأ فيه القرآن، فكان نساء الصبيان يتصورون الجدار ويستمعون تلاوته. فأرسل أهل قريش إلى ابن الدغن يقولون إن أبا بكر أفسد علينا نساءنا وأولادنا، فمر فليقرأ في قعر ذاته، في قعر بيته، وإلا فليرد عليك جوارك، فإنا نكره أن نغفر جوارك. فقال أبو بكر رضي الله عنه لابن دغن إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى. إذن الصديق المشغل بإيه؟ بالتلاوة، ليل نهار عمال يتلو ويبكي ويتدبر ويتضرع. إذن الصحابة كانوا يحفظون اقرأ القرآن من أربعة، وذكر سالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب وابن مسعود وغيره من الصحابة كانوا يحفظون القرآن. من ترى أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وهو مين؟ ابن مسعود رضي الله عنه. إذن الصحابة كانوا يحفظون وبعضهم كان يكتب. إذن القرآن كان مجموعا في الصدور وفي الألواح، لكن لأن الكتابة كانت عزيزة فكانت قليلة، لأن رسول الله بعث في أمة أمية، فالكتابة عندهم كانت عزيزة نادرة وكانت مكلفة، ما كانش فيه أوراق زي النهاردة. فعلى أي شيء يكتبون؟ على اللخاف. عارفين هي اللخاف؟ الحجر العريض، واخد بالك؟ حيث الحجر كده زلطة مبططة، يروح جايبها وكاتب عليها ويكتب على الجريد ويكتب على الرقاع ويكتب على العظم. كم كلمة ستكتب على العظم؟ هات أعرض حتة في الذبيحة هتعمل لها كم سطر؟ عارفين ايه أعرض حتة؟ الكتف، اللوح ده. ها شو محمد جزار أطلع الحتة ايه يا شو محمد؟ الكتف دي قد ورقة دي ولا أصغر؟ أصغر من الورقة دي. دي ما تجيش عليها صورة الواقعة، تيجي عليها الواقعة دي. طبعا هذا العظم صغير جدا في الكتابة، ولا يكتب بقلم فرنساوي، ما بيكتب ايه؟ بريشة ودوات عن خط عريض. فالكتابة عزيزة. فجي زيد بن ثابت رضي الله عنه يجمع منين؟ يجمع الجريد والعظم والزلط والطوب، دي الكتابة اللي موجودة في هذا العصر. يقول زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. إخواني مسؤولية، لأنه يتحمل وزرها إن أخطأ إن قصر إن عجز. فلذا حمل جبل أهون علي من جمع هذا الكتاب العظيم، لأن القرآن كتاب ثقيل في قيمته في مادته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. فزيد لأمانته ودينه وورعه علم خطر المسؤولية. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ برضك رجعنا ليه؟ للمتابعة. حتى زيد كمان كل أعمالهم نرجع للرسول، عمل ولا ما عملش؟ إذا من أصل في العبادات التوقف والمنع حتى يرد الدليل. ما نجيش نعمل وبعدما نخطئ أو نزل نسأل. النهارده للأسف كم من الناس يأتينا إليه ويسألوني عن قضية من قضايا التعاملات المادية، هو بيتكلم أن أظن أنه ما بدأ العمل، لكن يتبين بعد الحديث أنه ما سأل إلا عندما وقعت الخسارة. بس اتنين دخلوا في مضاربة شرعية وماشيين كويس 5 سنين بيكسبوا كويس، أول ما خسروا نيجي نسأل ده احنا كنا ماشيين صح ولا غلط؟ يعني لما تيجي تكسب حتى لو في الحرام ما تسألش، لكن لما نخسر لا ما تحملش الخسارة. ويجيز لنفسه أكل الربا، دي المشكلة. فالمفترض في أي تعامل قبل البداية أن تنظر إلى أصل التشريع. فهذا زيد بن ثابت أيضا في قضية جمع القرآن الكريم، وهو عمل ما أظن أنه لو عرض علينا أن نتنازع فيه، لأننا ربما ننظر للمصالح بغض النظر أهذه مصلحة فعلها رسول الله أو لم يفعلها. ليه يا جماعة؟ لاعتقادنا أن كل مصلحة قد أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كل مصلحة، كل خير في الدنيا والآخرة علمنا إياه، فلا نحتاج إلى إحداث مصالح جديدة، لأن الإسلام أتى بكل خير ينفع الأمة. فمن هنا توقف زيد أيضا لمعانه في المتابعة. قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأياه. طيب زيد هل طبقت كام الأول؟ لا، لم يسأل قضية المال قط، بل ما طلبها. ولا في رواية من الحديث أنه قال لن أعمل إلا بكذا، لأنه يكفي أن زيد بن ثابت ممن ساهم في جمع القرآن، فكل من تلا كتاب الله إلى يوم الدين في ميزان زيد بن ثابت كفاية عليه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العصب اللي هو الجريد والرقاع واللخاف وصدور الرجال اللي هو إيه؟ المحفوظ. فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحقتها في صورتي. يعني إيه الكلام ده؟ جمع المصحف المكتوب فلم يجد آية مكتوبة إلا عند أبي خزيمة. هل معنى هذا أنها لم تتواتر عند الصحابة؟ لا، تواترت في الحفظ لكن لم تتواتر كتابة. إذن المصحف كله متواتر حفظا وتلاوة، وقد نزل القرآن على نبينا مسموعا، وتلاه رسوله على أصحابه مسموعا، وتلاه الصحابة على طلابهم مسموعا، فكانت الكتابة تأكيدا لما في الصدر. فالقرآن كله كان مكتوبا ومحفوظا، لكن في آية واحدة لم يراها مكتوبة إلا عند صحابي واحد، لكنها كانت محفوظة ومعلومة ومتواترة عند باقي الصحابة. قال وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل. لما جمعوا في مصحف واحد خلوه عند الصديق في بيته، لما توفي قال ثم عند عمر حياته، يعني طيلة حياته، حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد ابن عبيد الله اللخاف يعني الخزف. ده جمع الصديق رضي الله عنه. الصديق خشي أن يموت القراء وينسى آية أو تسقط كلمة من كتاب الله، فقال يجمع في كتاب حتى إذا اختلفنا نرجع ليه المصحف الكامل، في نسخة كاملة عندنا، يبقى دي الحجة على إيه؟ على المختلفين. في معارك أذربيجان وشرق آسيا وقعت مقتلة للصحابة أيضا، فراحوا لعثمان، إن الناس قد اختلفوا ومات جمع من القراء وتنازع الناس في اللهجات، والقرآن أنزل على 7 أحرف، فماذا نصنع؟ كثر الاختلاف، ده بقراءة كذا وده بقراءة كذا، وقد علمت القراءات وأرسيت معالمها، وقع الاختلاف. فأرسل عثمان إلى حفصة طلب منها المصحف الذي عندها، ودعا الصحابة فنسخوا من هذا المصحف نسخا وأرسلوها إلى كل الآفاق. عمل نسخة لمصر وبعتها، نسخة لسوريا وبعتها، نسخة لكذا وبعتها، وأمر الناس أن يحرقوا باقي مصاحفهم. قال لك لما وقع الاختلاف إيه؟ نجتمع على مصحف واحد. فجمع أبي بكر إنما كان لخشية السقط، وجمع عثمان رضي الله عنه لدفع الفرقة. دول الجمعين اللذين وقع للقرآن الكريم، جمع خشية السقط والنسيان، وجمع آخر إنما أراد به عثمان دفع الافتراق. وقد بقيت اللهجات والقراءات المتواترة إلى يومنا هذا، لكن قال يكتب المصحف على لسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم. فعند ذلك اجتمعت الكلمة على مصحف واحد، هذا جمع أبي بكر وهذا جمع عثمان رضي الله عنهم، وهذا العمل موافق للسنة النبوية، فإن أصل الكتابة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الجديد اللي عمله الصديق وعثمان؟ إيه الجديد؟ هل في هذا العمل بدعة أو مخالفة؟ رسول الله أمر بكتابة المصحف، طب هو مكتوب، طب ما الذي فعله الصديق؟ جمع المكتوب بس، هذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه، جمع الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. يعني الحاكم يكتب كتابا إلى العامل أو إلى الأمناء. ذكر حديث في قضية من قضايا الدماء، وهي قضية القسامة. قضية القسامة من قضايا الحدود، يعني تدرس في أبواب الحدود. معرفة القاتل إنما يكون بأشياء ثلاثة: معرفة القاتل أو استيفاء الحد إنما يقع بأمور ثلاثة: أولها الإقرار، وثانيها الإشهاد، وثالثها القسامة. ومعنى القسامة الأيمان، يحلفون أنهم قتلوا أو ما قتلوا. فعندي أول حاجة إيه؟ أن يقر القاتل بقتله. الحاجة الثانية أن يشهد أنه قتل. الثالثة ليس عندنا إقرار ولا شهود، ولكن عندنا إيه؟ أيمان. الحمد لله. وبعد، فباب القسامة مما يدل على أن الإسلام شدد في قضية الدماء حتى لا يتعجل الناس في إراقة دم بغير حق، فلابد من قيام العقوبة على المعتدي. وجدنا إقراره أخذنا به، رأينا شهادة عملنا بها، لن نجد هذا ولا ذاك. فإذا بنا نرى رجلا مقتولا في قرية، ماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ صحنا الفجرية لأن في واحد مقتول في الحي بتاعنا، فجي الحي الثاني قالوا أنتوا اللي قتلتوه، ماشي، ادعوا علينا أننا قتلنا فلانا. فنقول لهم: يحلف المدعون أيمانا مغلظة أن فلانا منا قتله، لكن في شروط قبلها. اشترطوا في انعقاد عقد القسامة أمور، منها أن يكون المقتول قتل بشيء ظاهر، يعني في إصابة، في خدش، في دماء مراقة، لأن ممكن يكون ماشي في الشارع وجات سكتة قلبية ومات، عنده سكة جات له غيبوبة ومات، لازم يكون في إيه؟ في دلالة على أن في اعتداء. الشرط الثاني يبقى في لوث، ومعنى اللوث قرينة دالة على الإفساد. يعني معروف مثلا ان في بين الناس وبين الناس ايه؟ مشاكل، في طار، يبقى دي قرينه على ايه؟ على الافساد. شرط قيام اللوث لازم قرينه داله على ان بينهما علامه ودليل. فقال: والله احنا ما شفناش، هنحلف على مين؟ احنا بنقول ان هم قتلوا. طب مين اللي قتل فيهم؟ ما نعرفش. هل تشهدون على رجل؟ لا نستطيع. خلاص، المدعى عليه يجتمعون 50 رجلا منهم ويحلفون بالله ويقولون والله الذي لا إله إلا هو ما قتلنا ولا ضربنا. انتهت القضية. يقسم 50 رجلا. طيب طلع معنا 40 واحد. تكرر الأيمان لحد ما نوصل لكم يمين؟ ل50. ده للمدعى عليه. طيب احنا كده الميت مات والدفن ولم نعرف من القاتل ولم يأخذ أهل القتيل ذية. قال فتدفع الذية من بيت المال. يتحملها بقى مين؟ السلطان. حفاظا على الدماء. ده منهج القسامة في الإسلام. طبعا في اختلاف ليس هذا موضعه الآن بين الفقهاء من الذي يبدأ باليمين، المدعي أو المدعى عليه. ده محل النزاع بين العلماء. الجمهور يقولون يحلف المدعي ثم البينة ثم المدعى عليه، يبدأ بعده بالإنكار فيقسم 50 رجلا أنهم ما قتلوه. هذا قول جماهير العلماء. هذا الحديث هو حديث القسامة في الإسلام، والقسامة كان عملا من أعمال الجاهلية أقره الإسلام، يعني كان معمولا به في الجاهلية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى حا، وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حسمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في قفير أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموا. خلي بالك، اثنين إخوة همت كانوا فين؟ في خيبر. هم خارجين راح مسكين واحد وقتلوه، فرجع لهم الأخ الثاني فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في قفير أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموا. قالوا ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة، هو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر، يريد السن. شوف يا أخي تعظيم حتى السن له نقيمة ازاي. يعني مثلا في هذه القضية مسمعش اللي كان في الموقف اللي هو كان في خيبر، لا، قال لك الكبير يبدأ الكلام الأول. كما في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا. إذن التقديم والسبق له فضيلة فلا ينبغي أن تغفل. فقال كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ أنتم تدعوا دلوقتي تحلف أن فلانا من اليهود قتل وأنت ما شفتش حاجة؟ قالوا لا. قال أفتحلف لكم يهود؟ لو الطرف المين المدعى عليه يحلفوا 50 أيمان أنهم ما قتلوا؟ قالوا ليسوا بمسلمين. هو قال لك إيه؟ قال الحرام يحلف الفرجة. طب ده يهودي، هيقول لك إيه؟ فرجة وثلاث أرباع كمان. فقالوا ليسوا بمسلمين، كفر. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. إذا لما وقع القتل، خلي بالك بقى، واحد مقتول ومرمي في بير وفي أرض مين؟ اليهود. وبيننا باليهود فيه ايه؟ مشاكل. يعني مثلا جه جندي مصري قتل على الحدود وكان في دورية يهودية معدية في قرينة على المقاتلة ولا مفيش قرينة؟ قرينة. إذن يقام هنا حد القسامة، نقول ان احنا شفنا دورية بسيارة برقم كذا قتلت، خلاص يتحملون هذا القتل. لم نأتي بهذا الدليل والبرهان ولم نثبت باليمين فتحلف يهود 50 يمينا. إذا لم يفعل هذا ولا ذاك إذن وجب على ولي الأمر أن يدفع دية كاملة للمقتول، لأولياء المقتول حتى تبرد نارهم، وإلا عظم قتل الناس. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: فرقدتني منها ناقة. يعني دي إشارة إليني إن فعلا خدنا 100 ناقة حتى إن واحدة من هذه 100 ضربتني. فهذا إندل يدل على أن الإسلام لم يطرق قضية إلا وحكم فيها، حتى في من قتل ولم نعلم قاتله ولم نرى ولم يشهد أحد ولم يقر، أتى التشريع الإسلامي بإثبات حد القسامة في من قتل في أرض بيننا وبينهم عداوة وفيه علامة على مقتله، حكم الإسلام فيها بحكم القسامة. وهذا باب مستقل سيأتي بعد ذلك في كتاب الحدود. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.